وعند 5:08 تأتيكم سنن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. عند 5:18 نستمع لتلاوة عطرة من آية ذكر الكريم. أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها سيرفع عند 5:25. شرح الآيات في 5:32 عند 5:44 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. أحبتي في 6:16 نستمع لتلاوة حزب من القرآن الكريم. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران وفي أمان الله.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 93 8 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل 13 من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام محمد بن علي الجواد والإمام علي بن محمد الهادي والإمام الحسن بن علي الهادي صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم، ونطلع على زاوية أخرى من مواجهة هؤلاء الأئمة الكرام مع السلطة الحاكمة.
انتشار التنظيمات الشيعية في العالم. إن ما يقال من أن هؤلاء العظماء كانوا في غربة تامة هو هكذا في الواقع، بعيدا عن المدينة وبعيدا عن أهلهم وعن بيئتهم التي ألفوها. ولكن إلى جانب ذلك، يوجد بشأن هؤلاء الأئمة الثلاثة من الإمام الجواد وحتى الإمام العسكري نقطة أخرى، وهي أنه كلما اتجهنا إلى نهاية إمامة الإمام العسكري عليه السلام فإن هذه الغربة تزداد. إن دائرة نفوذ الأئمة وسعة دائرة الشيعة في زمان هؤلاء الأئمة الثلاثة إذا ما قورنت بزمن الإمام الصادق والإمام الباقر عليهما السلام فإنها ازدادت 10 أضعاف، وهذا شيء عجيب. ولعل سبب في أنهم قد وضعوا تحت هذه الضغوط والتضييق هو هذا الموضوع. فبعد توجه الإمام الرضا عليه السلام إلى طرف إيران ومجيئه إلى خراسان، فإن من الأمور التي حدثت هو هذا الأمر. لعل هذا الأمر كان في أصل حسابات الإمام الثامن عليه السلام، وقبله كان الشيعة منتشرين في كل الأماكن، لكنهم لم يكونوا على اتصال ببعضهم البعض، وكانوا آيسين وليس لديهم أي تطلع نحو المستقبل أو رجاء أو تفاؤل. وكانت سلطة حكومة الخلفاء في كل الأماكن، وكان قبل المأمون هارون مع قدرته الفرعونية. وعندما جاء الإمام عليه السلام إلى طرف خراسان وعبر هذا المسير، ظهرت شخصية أمام الناس هي تجل للعلم والعظمة والصدق والنورانية، وما كان الناس قد شاهدوا مثل هذه الشخصية من قبل. فكم كان عدد الشيعة الذين كان بإمكانهم قبل هذا أن يمروا من خراسان إلى المدينة ليروا الإمام الصادق عليه السلام؟ ولكن في هذا المسير الطويل شاهد الجميع هذا الإمام عن قرب، وكان شيئا عجيبا مدهشا، وكأن المرء ينظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتلك الهيبة والعظمة المعنوية والعزة والأخلاق والتقوى والنورانية والعلم الوسيع أحدثت هزة، فمهما سئل وأي شيء طلب منه كان الأمر بيده، وهو الشيء الذي ما كان الناس ليروه من قبل. وصل الإمام الرضا عليه السلام إلى خراسان ومارو، وكانت مارو هي مركز تركمانستان الحالية. وبعد سنة أو سنتين استشهد الإمام عليه السلام وفوجع الناس، وقد كان مجيء الإمام عليه السلام وهو المظهر لتجليات أشياء لم يسمع بها الناس ولم يروها من قبل، وكذلك شهادته التي أدت إلى فاجعة كبيرة، فقد جعل مجيء الإمام عليه السلام أجواء هذه المناطق أجواء شيعية. لا يعني ذلك أن الجميع أصبحوا شيعة، لكنهم أصبحوا محبين لأهل البيت، ففي هذا الجو انكب الشيعة على العمل. أنتم ترون كيف أنه وفجأة تظهر إقامة الأشعريين في قم، فلماذا جاءوا؟ فالأشعريون عرب، لقد نهضوا وجاءوا إلى قم وبسطوا فسطاط الحديث والمعارف الإسلامية في هذه المدينة وأسسوا مركزا فيها، وكذلك نجد في الري من هم من أمثال الكليني، فشخص مثل الكليني لا يترعرع إلا في بيئة شيعية وبيئة اعتقادية، حتى يصبح هذا الشاب الكليني بتلك الخصوصيات. وفيما بعد أيضا حينما استمرت هذه الحركة، أنتم ترون الشيخ الصدوق كيف أنه يسافر إلى هرات وخراسان وأماكن أخرى ويبدأ بجمع أحاديث الشيعة، فهذا أمر مهم جدا. فماذا يفعل محدثو الشيعة في خراسان، وماذا يفعلون في سمرقند؟ من يوجد في سمرقند؟ إنه الشيخ العياش السمرقندي، هو الذي قيل بشأنه في داره التي كانت مرتعا للشيعة وأهل العلم، كما ورد في كلمات الشيخ الكشي، والكشي نفسه سمرقندي. لهذا فإن حركة الإمام الرضا عليه السلام وفيما بعد شهادته مظلوما هي التي جعلت مثل هذه الأجواء لصالح الأئمة عليهم السلام، وقد نهض الأئمة للاستفادة من هذا الأمر، فالرسائل والزيارات المتبادلة التي كانت تجري ما كانت تحدث بطريقة عادية، بل كانت كلها تجري في الخفاء، وإلا لو كانت علنية لكانوا يقبضون على أصحابها ويقطعون أيديهم وأرجلهم. فهل على سبيل المثال يمكن مع مثل هذا العنف والقمع الذي مارسه المتوكل ومنع فيه زيارة كربلاء أن تصل أسئلة الناس إلى الإمام عليه السلام بسهولة ثم ترجع إليهم الإجابات، أو أن ترسل الحقوق الشرعية إلى الإمام عليه السلام ثم يصلهم منه الإيصالات؟ فكل هذا دليل على وجود شبكة إعلامية وتعليمية عظيمة لهؤلاء الأئمة العظماء الثلاثة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري من إنتاج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الزهراء المرضية صديقة شهيدة،
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أعزائنا الأفاضل، إن للزهراء عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدور الكبير في تثبيت دعائم الدولة، فمنذ أن دخل أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة المنورة كان دائبا على هدم أركان الجاهلية واستئصال جذورها وضرب مواقعها، فكانت حياته في المدينة المنورة كما كانت في مكة حياة جهاد وبناء الدولة الإسلامية العظيمة، ونشر الدعوة وتبليغها في كل بقعة يمكن لصوت التوحيد أن يصل إليها. فراح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحارب بالكلمة والعقيدة تارة، وبالسيف والقوة تارة أخرى، وبالأسلوب الذي يمليه الموقف وتفرضه الحكمة. وهكذا جهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقاتل في مرحلة حرجة صعبة لم يكن يملك فيها من المال والجيوش والاستعدادات العسكرية ما يعادل أو يقارب جيوش الأحزاب وقوى البغي والضلال التي تصدت لدعوة الحق والهدى، بل كانت كل قواه قائمة في إيمانه وانتصاره بربه وبالفئة المخلصة من أصحابه، والذي يقرأ التاريخ الدعوة وجهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصبره واحتماله يعرف عظمة هذا الإنسان المبدئي، ويدرك قوة عزيمته ومدى صبره ورعاية الله ونصره له ولأولئك المجاهدين الذين حملوا راية الجهاد بين يديه، فيكتشف مصدر النصرة والقوة الواقعيين. أعزائنا الكرام، ولقد مرت هذه الفترة الجهادية الصعبة بكامل ظروفها وأبعادها بفاطمة عليها السلام، وهي تعيش في كنف زوجها وأبيها، تعيش بروحها ومشاعرها وبجهادها في بيتها وفي مواساتها ومشاركتها لأبيها في شدته ومحنته، فقد شهدت جهاد أبيها وصبره واحتماله، شاهدته وهو يجرح في أحد وتكسر رباعيته ويخذله المنافقون، ويستشهد عم أبيها حمزة أسد الله ونخبة من المؤمنين معه. روي أنه لما انتهت فاطمة عليه السلام وصفية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد معركة أحد ونظرتا إليه، قال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: أما عمتي فاحبسها عني، وأما فاطمة فدعها. فلما دنت فاطمة عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورأته قد شج وجهه وأدمي فوه، صاحت وجعلت تمسح الدم وتقول: اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وآله يتناول في يده ما يسيل من الدم فيرميه في الهواء فلا يتراجع منه شيء. وكانت فاطمة عليه السلام تحاول تضميد جرح رسول الله وقطع الدم الذي كان ينزف من جسده الشريف، فكان زوجها يصب الماء على جرح رسول الله وهي تغسله، ولما يئست من انقطاع الدم أخذت قطعة حصير وأحرقتها حتى صار رمادا فذرته على الجرح حتى انقطع دمه الزكي. أهلا بكم من جديد أحبتنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج الزهراء المرضية صديقة شهيدة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأطائب، ويحدثنا التاريخ كذلك عن مشاركة فاطمة عليه السلام بروحها ومشاعرها لأبيها في كفاحه وصبره وجهاده في أكثر من موقع. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم من غزاة له، فدخل المسجد فصلى فيه ركعتين، ثم بدأ كعادته ببيت فاطمة قبل بيوت نسائه، جاءها ليزورها ويسر بلقائها، فرأت على وجهه آثار التعب والإجهاد فتألمت لما رأت وبكت، فسألها صلى الله عليه وآله: ما يبكيك يا فاطمة؟ فقالت: أراك قد شحب لونك. فقال صلى الله عليه وآله لها: يا فاطمة، إن الله عز وجل بعث أباك بأمر لم يبق على ظهر الأرض بيت مدر ولا شعر إلا دخله به عزا أو ذلا، يبلغ حيث يبلغ الليل. وليست هذه العاطفة وتلك العناية والمشاركة مع الأب القائد والرسول الأعظم من ابنته فاطمة عليه السلام هي كل ما تقدمه لأبيها من إيثارها له واهتمامها به ومشاركتها له في شدته وعسرته. إنها جاءت يوم الخندق ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهمك مع أصحابه في حفر الخندق لتحصين المدينة وحماية الإسلام، جاءت وهي تحمل كسرة خبز فرفعتها إليه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذه يا فاطمة؟ قالت: من قرص اختبسته لابني، جئتك منه بهذه الكسرة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا بنية، أما إنها لأول طعام دخل في فم أبيك منذ ثلاث. هذه صورة مشرقة لجهاد المرأة المسلمة تصنعها فاطمة في ظلال أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهي تشارك بكل ما لديها لتشد أزر الإسلام وتكافح جنبا إلى جنب مع أبيها وزوجها وأبنائها في ساحة واحدة وخندق واحد، لتدون في صحائف التاريخ درسا عمليا تتلقاه الأجيال من هذه الأمة المسلمة، فتتعلم حياة الإيمان التي تصنعها عقيدة التوحيد بعيدة عن اللهو والعبث والضياع. لقد أحست سيدة النساء بالغبطة والسعادة، وقد رأت القسم الأكبر من الجزيرة يخضع لسلطان الإسلام ويدين برسالة أبيها، وها هي قريش مع عتوها وكبريائها ترسل أحد زعمائها إلى يثرب عاصمة الإسلام لتفاوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تمديد أمد الهدنة التي تم الاتفاق عليها في الحديبية حينما ذهب النبي معتمرا في العام السادس للهجرة. لقد كانت الأيام التي قضتها الزهراء مع أبيها في مكة حافلة بالذكريات، حيث تذكرت فيها أيام أبيها يوم كان المشركون يطاردونه وأصحابه ويحاصرونه في الشعب، كما وتذكرت أيام أمها خديجة وعم أبيها أبي طالب عليهما السلام. أيها الأخوة والأخوات، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. الزهراء المرضية صديقة شهيدة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بخير وهناء.
وام ابوها كانت السلوى الي،
وكانت السلوى
بعد ابوها وام ابوها كانت السلوى الي،
وكانت السلوى
سوى ميتنا اليوم يا عيني، اليوم يعني علي وشي علي هي عمري ودونها يسوى العمر، حدر اللوحة قعد يحفر قبر هي عمري ودونها يسوى العمر، حدر الروح قعد يحفر قبر، شلون اصبر وانا شيحت الصبر، الله الله شهل رزيق السر بضلوعي زمان، دنيتي بعيني ظلامه بعد عين ام الحسن، قلب المعاشر نحيبه عايش بدنيا غريبة، عايش بدنيا غريبة، راحت
الزهرة بدي والله يا دنيا حرام، أيوة عمري المناح عالفرحة السلام، راحت الزهرة
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم ضمن حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
الإيمان، كان أبو الفضل العباس بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام رجلا وسيما جميلا بهيج المنظر وضاء المحيا ذا ثغر باسم ووجه طلق تتموج عليه أمواه الحسن، ويطفح عليه رواء الجمال، وعلى جبهته أنوار الإيمان تطابق فيها الجمالين الصوري والمعنوي، فهو فذ في عالم البهاء ويقال له قمر بني هاشم. هذا فضلا عما جمع فيه من صفات البأس والشجاعة والنجدة والإباء والوفاء والسؤدد والكرم والخلق الرفيع والعطف على الضعيف.
ووقف عنه الإمام السجاد عليه السلام يقول: رحم الله عمي العباس، فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه، وإن للعباس عند الله منزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم القيامة. وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام فيما نقله المفضل بن عمر: كان عمنا العباس بن علي نافذ البصيرة، صلب الإيمان، جاهد مع أبي عبد الله وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيدا. وقال سلام الله عليه أيضا في زيارته لأبي الفضل العباس عليه السلام: السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام. وذكر الإمام الحسين عليه السلام أبا الفضل العباس في من ذكره قائلا: فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا.
أيها الإخوة والأخوات، عاش أبو الفضل العباس في بيت العلم والمعرفة، ونشأ في البيت العلوي. لقد كان أذنا واعية للمعارف الإلهية ونموذجا لصور الفضائل كلها، فاحتضنه حجر العلم واليقين والإيمان، فعادت أرومته الطيبة هيكلا متبعا للحق يغذيه أبوه بالمعرفة، فتهب عليه نسمات الإيمان فيستنشق منها الحقائق العالية. وأصبح العباس من أوعية العلم، وإن لم يشتهر به لأنه عاش في حضور الأئمة الأطهار عليهم السلام، وكان من أدبه أن لا يسبقهم في الحديث والإجابة وإن كان يعرف الحق والصواب. فهو القائل في الطف لمارد عاشوراء شمر بن ذي الجوشن بعد أن جاء له بالأمان لينسلخ عن الإمام الحسين عليه السلام، قال له:
ويلك، أليس لي اتصال برسول الله صلى الله عليه وآله وأنا غصن متصل بشجرته وتحفة من نور جوهره؟ ومن كان من هذه الشجرة فلا يدخل تحت الذمام ولا يخاف من ضرب الحسام، فأنا ابن علي لا أعجز عن مبارزة الأقران، وما أشركت بالله لمحة بصر ولا خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله فيما أمره، وأنا منه والورقة من الشجرة، وعلى الأصول تثبت الفروع، فاصرف عنك ما أملت، فما أنا ممن يأسى على الحياة ويجزع من الوفاة. ما زلتم مستمعين الأكارم تستمعون إلى برنامج من سيرة الصالحين، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم أيها المستمعون الأعزاء، العباس بن علي بن أبي طالب من لباب بني هاشم وصميم عبد مناف، وقد زاده فضلا على فضله صحبته لأهل الفضائل وخدمته لسادات أرباب المكارم، فقد قضى حياته وأثنى عمره في صحبة أكرم الخلق بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شمائل وشيما وأفضلهم أخلاقا ومزايا وأكرمهم طباعا وسجايا. فأمير المؤمنين وسيد الوصيين علي عليه السلام هو والده الأكرم، وأما الحسن والحسين عليهما السلام سيدا شباب أهل الجنة، فهما أخواه، فاكتسب العباس بصحبتهم زيادة على ما في جبلته وفطراته من الخير وشيم الصلاح، ما امتاز به على كثير من الناس خلقا وصفات كريمة. قال الأديب:
وفي العباس من كرم السجايا كثير ليس يحصر في مقالي، وفاء، نجدة، زهد، وعلم، وإيثار، وصدق في المقال، عفاف ظاهر، حلم وجود، وبأس صادق عند النزال. ويقول عنه الإمام الصادق عليه السلام: أشهد أنك مضيت على ما مضى عليه البدريون المجاهدون في سبيل الله، المناصحون له في جهاد أعدائه، المبالغون في نصرة أوليائه، الذابون عن أحبائه، فجزاك الله أفضل الجزاء وأكثر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وأطاع ولاة أمره. ثم قال: أشهد أنك لم تهن ولم تنكل، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين، فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين، فإنه أرحم الراحمين.
سمعنا الكرام، وقد ذكر أن أمير المؤمنين في بعض الأيام أجلس العباس على فخذه وشمر عن ساعديه وقبلهما وبكى، فأدهش الحال أم البنين، فأوقفها أمير المؤمنين على غامض القضاء وما يجري على يدي أبي الفضل من قطع اليدين في نصرة الحسين عليه السلام، فبكت وشاركها من في الدار في الزفرة والحسرة، غير أن سيد الأوصياء بشرها بمكانة ولدها العزيز عند الله سبحانه وتعالى، وما حباه عن يديه بجناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة، كما جعل ذلك لجعفر بن أبي طالب الطيار. فقامت أم البنين تحمل بشرى الأبد والسعادة الخالدة.
يقول الإمام الحجة المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في زيارة الناحية: السلام على أبي الفضل العباس بن أمير المؤمنين، المواسي أخاه بنفسه، الآخذ لغده من أمسه، الفادي له الواقي. أجل أيها الأعزاء، هذا أبو الفضل العباس نبراس الشهامة والفداء والغيرة والإباء، فسلام عليه كريماً وقدوة لكل الأحرار.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
حتى لقاء آخر، نستودعكم الباري، والسلام عليكم.
كواشف المهمة الدالة على شفافية القلب، تفعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلا شك أن تفعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا، بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير. ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها الوتر في الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على البدر الهمام وشفيع الأنام محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام مفتاح الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول بحضراتكم في لقائنا الشعري هذا، ونحن ندخل أبواب المديح الفاطمي. وشاعر هذه الحلقة هو الشاعر الدكتور أحمد الخيال من العراق. وقبل الاستماع إلى مقتطفات من قصيدته، ندعو حضراتكم لمتابعة سيرته الأدبية. أيها الأطائب، ولد الدكتور أحمد جاسم آلم سالم الخيال عام 1968 في محافظة بابل في مدينة القاسم عليه السلام في العراق، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو جمعية الرواد الثقافية ورئيس المنتدى الأدبي في مدينة القاسم عليه السلام. حصل على دكتوراه في البلاغة العربية وعلم النص، فيما حصد عدة جوائز مهمة، منها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية الخامسة للشعر التي أقامتها العتبة العباسية المقدسة، وجائزة سيد الأوصياء للشعر التي أقامتها أمانة مسجد الكوفة المقدس، وأيضا حائز على جائزة كركوك للقصة القصيرة عام 2017، والفائز بجائزة شاعر الحسين عليه السلام في البحرين لعامي 2018 و2019. فيما صدر له العديد من المؤلفات، منها المباحث البلاغية في المطبوع من تفسير مواهب الرحمن، الأشكال البديعة في القرآن الكريم، دراسة في ضوء مفاهيم علم النص، وكذلك ديوان أضرحة الماء وديوان يقظة النعناع والمجموعة الشعرية نهارات شطبتها التقاويم، فيما صدرت له كتب أخرى ونشرت له أبحاث محكمة كثيرة في مختلف المجلات العراقية، فضلا عن مشاركات كثيرة في المهرجانات الشعرية والعلمية. أما الآن ندعوكم أحبتنا لمتابعة شعره، تفضلوا بالاستماع.
بضعة المختار. ما مثلها في الناس عال ذكرها، وعلى على رغم الشدائد صبرها. من حجر والدها النبي محمد رضعت مكارمه فخلق سرها. هي بضعة المختار مهجته التي قد حار فيها ظالم، ما أمرها؟ هي زوجة الكرار أول مؤمن فله الفضائل كلها وأميرها. هي أم من زان الدهور بخلقه الحسن الذي منه المكارم بكرها. هي أم من خط الشهادة مصحفا ولوى أمية إذ تمادى كفرها. من آل بيت بالنبوة كرموا، من آل بيت طاهر ذا طهرها. غدروا بها بعد النبي فيا لهم من عصبة للنار أذكى غدرها. لله نشكو من مظالم قومها، لاذت بصبر لاذ فيها صبرها. كسروا لها الضلع الزكية وما دروا، للآن يصرخ في الضمائر كسرها. سلبوا الخلافة من ولاة أمورهم، يا زمرة كفرت وغال كفرها. مكروا بأهل البيت ظنوا أنهم ينأون بالدنيا وينأى شرها. وهموا، فذي الزهراء قبلة أمة، منهاج حق لا يغيب فكرها. فانظر إلى من سار عنها ناكثا في ظلمة وأحاط فيهم مكرها.
أعزائنا أحبائنا، كنتم مع أبيات في حضرة ريحانة النبي الأكرم فاطمة الزهراء سلام الله عليها، مع قصيدة بضعة المختار للشاعر العراقي الدكتور أحمد الخيال. شكرا على طيب المتابعة والاستماع، ودمتم بود.
Thank you. الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية بالحب الصادق والدين تزهر أحلاما ورديا والعلم ضيا للزوجين كي يسعد بيت الزوجية تنثر بركات هذه الهمسات تنثر بركات هذه الهمسات في الأسرة نبض أواصرها الودية تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية تبدي ما يحيي في الأسرة نبض أواصرها الودية تهدي وعيا تنشر عطرا تنفي أفكارا وهمية بركات هذه الهمسات تنثر بركات هذه الهمسات
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا الأكارم أخواتنا الكريمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نقدم لحضراتكم ومن هدي المنبر الحسيني خلاصة محاضرة لفضيلة السيد عادل العلوي، موضوع المحاضرة عزة المؤمن، ونسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم. ومن دعاء مولانا وإمامنا زين العابدين سيد الساجدين الإمام علي بن الحسين في مكارم الأخلاق ومرضي الأفعال، اللهم صل على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها، برحمتك يا أرحم الراحمين. الإمام عليه الصلاة والسلام في هذه الفقرة من الدعاء الشريف يسأل من ربه بعد أن يصلي على النبي وآله، إذ أنه الدعاء الذي يقرن بالصلاة فإنه يستجاب، إذ أن الله كريم والصلاة من الدعاء الذي يستجيبه حتما، فإذا كان مقترنا بدعاء آخر فمن كرمه لا يرد الدعاء الثاني بعد أن يقبل الدعاء الأول، كما ورد عن أمير المؤمنين هذا المعنى. فلذا يستحب قبل أن يدعو الإنسان ربه أن يصلي على النبي وآله، ويكون كضمان لاستجابة دعائه. ومن ثم الإمام عليه الصلاة والسلام نجد في بداية فقرات جديدة وموضوع جديد وحاجة جديدة يصدرها بالصلاة على النبي وآله. فلذا بعد الصلاة، وقد مر علينا معنى الصلاة ومقام الصلاة، عظمة الصلاة، ما يقارب أكثر من 200 رواية عندنا في فضيلة الصلاة عند الفريقين السنة والشيعة، والآثار المترتبة في الدنيا والآخرة على الصلاة إلى ما شاء الله يثقل الميزان، يهدم الذنوب هدما. من صلى علي 10 صليت عليه، أو صلى الله عليه 100، وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على عظمة الصلاة وأهمية الصلاة على النبي وآله، وأنه لا نصلي الصلاة البتراء. قيل يا رسول الله وما صلاة البتراء؟ قال أن يصلى علي ولم يقترن معي آلي، فهذه تعتبر صلاة مقطوعة، بتراء من البتر بمعنى القاطع، فهذه صلاة مقطوعة. لذا ورد كما في البخاري أنه الصحابة لما نزلت الآية الشريفة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليه، كيف التسليم وكيف نصلي عليك، فقال قولوا أو صلوا بهذه الصلوات: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. فاقترن الآل بالنبي صلى الله عليه وآله كما اقترن بالقرآن الكريم في حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما بالثنين لن تضلوا بعدي أبدا، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فالإمام عليه الصلاة والسلام بدأ بالصلاة أولا، ثم بعد ذلك يطلب من ربه: ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها. عظيم، واقعا كلمات أهل البيت نور، كلامكم نور وأمركم رشد. كيف يعلمنا الرشادة في حياتنا الدنيوية؟ من قبل الإمام قال: وأعزني ولا تفتني بالكبر. طلب العزة من الله سبحانه وتعالى في هذه الفقرة من الدعاء، يقول: ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا حدثت لي أو أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. هذا بحث مهم جدا، وبحث في علم النفس، حتى علماء النفس الحديث المعاصر عندهم هذا الموضوع، يطرح عندهم هذا الموضوع، أنه الإنسان إنما هو مركب من جسد وروح، الإنسان مركب من بعدين جسدي وروحي، وكما تعلمون الروح من السماء ونفخت فيه من روحي، والجسد من الأرض، فحينئذ هذا الإنسان السمائي الملكوتي والأرضي الملكي، هذا الإنسان الغيبي الشهودي، عنده ما في عالم الغيب وهو الروح غيب من عالم الغيب، وعنده شهود وهو الجسد، يشاهد ويبصر ويسمع ويلمس هو اللامس. فالإنسان عنده جسد وروح. الإسلام يقول لا بد من التوازن والتعادل بين الروح والجسد، لا بد.